أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن وزارة الاستخبارات حصلت على معلومات عسكرية ونووية حساسة للكيان الصهيوني، معتبرا أن الإنجاز الاستخباراتي الكبير الذي حققته إيران يعد غنيمة ثمينة. وقال المجلس أن بنك الأهداف في الكيان الصهيوني بات على طاولة القوات المسلحة الإيرانية، لافتا إلى أن الإنجاز الاستخباراتي هو نتيجة لجزء مهم من التخطيط الذكي والإجراءات الهادئة وغير الصاخبة. وشدد المجلس على أن إيران ستهاجم منشآت إسرائيل النووية السرية بدقة إذا استهدفت منشآتها النووية، فيما أكد أنه سيتم الرد على أي عمل عدائي ضد البنى التحتية الاقتصادية أو العسكرية الإيرانية بشكل دقيق ومتكافئ مع نوع الهجوم. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أن طهران سترد على أي قرار يتخذ ضدها في اجتماع مجلس محافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنها أعدت خطوات مسبقة لمواجهة مثل هذه القرارات. وفي سياق متصل كشف بقاي أن إيران ستقدم قريبا مقترحا إلى الولايات المتحدة عبر سلطنة عمان، قائلا إن على واشنطن اغتنام هذه الفرصة. وردا على سؤال بشأن العملية الاستخبارية الأخيرة التي أعلنتها وزارة الأمن الإيرانية، قال بقاي أن حجم وطبيعة المعلومات التي حصلت عليها إيران ستكشف عنها الجهات الأمنية المختصة. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي عن بدء تنفيذ خطة طموحة لزيادة القدرة الإنتاجية لمحطات الكهرباء النووية في البلاد إلى 3 أضعاف، وذلك في إطار خطة التنمية السابعة. وعقب لقائه بأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قال إسلامي أن هذه المشاريع تنجز وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرا إلى التقدم في إنشاء الوحدتين الثانية والثالثة بمحطة بوشهر النووية. وأوضح إسلامي أن الصناعة النووية الإيرانية قد تجاوزت مرحلة البحث والدراسات ودخلت طور التنفيذ وتحقيق الأهداف الصناعية والتكنولوجية، وهي اليوم تمثل رمزا للتقدم والقوة الوطنية. إلى سوريا، حيث أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه منذ سقوط النظام السابق وحتى الآن قتل الآلاف من المواطنين، بينهم 5000 مدني، معتبرا أن القتل والإعدام والاعتقال لا يزال يتصدر المشهد في سوريا. وللوقوف على مستجدات الوضع في سوريا، إليكم التقرير التالي.
شيئا فشيئا يتكشف حجم الواقع الحقوقي الصعب في سوريا. فقد أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد وحتى الآن قتل نحو 7670 مواطنا سوريا. وقال المرصد إن من بين القتلى 5000 مدني، وأضاف أن القتل والإعدام والاعتقال لا يزال يتصدر المشهد في سوريا، وأنه في شهر أذار مارس الماضي كانت هناك إعدامات ميدانية بحق 1600 مواطن سوري، وبشكل علني في الساحل بحق أبناء الطائفة العلوية. المرصد أكد أن هذه الجرائم تقع على عاتق وزارة الدفاع السورية وقياداتها، من بينهم محمد حسين جاسم الملقب بأبو عمشة وفصيله، وسيف الدين بولاد أبو بكر وفصيله. ولفت إلى أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي إعادة المواطنين السوريين إلى بلادهم في مثل هذه الظروف. وأشار المرصد إلى أن الوضع لا يزال سيئا للغاية، لأن الدول العربية تدعم النظام السوري الجديد والولايات المتحدة تدعمه، ولكن إذا استمر النظام بهذه السياسة فإنه سوف يفشل. واعتبر المرصد أن الراغبين بإنهاء سياسة القتل والإعدامات في النظام السوري الجديد قليلون جدا ولا يستطيعون تغيير الوضع. أواخر الشهر الماضي اتهم المجلس الأوروبي أبو عمشة وسيف الدين بولاد بالمسؤولية عن انتهاكات خطيرة جرت في الساحل السوري. وأضاف الاتحاد الأوروبي إلى قائمة العقوبات المتعلقة بسوريا أبو عمشة وبولاد، والأول يقود الفرقة 25 في الجيش السوري الجديد، والثاني يقود الفرقة 76. وشملت العقوبات أيضا فرقة الحمزة. ويؤكد الخبراء أن الوضع الحقوقي في سوريا لم يتغير كثيرا عن السابق، وحتى اللحظة هناك مخاوف على حقوق الإنسان وسط استمرار حملات الاعتقال التعسفي والقتل على الهوية.
إلى غزة، حيث استشهد أكثر من 50 فلسطينيا في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم جراء القصف المتواصل الذي تنفذه قوات الاحتلال، معظمهم باستهداف الاحتلال مركزي توزيع مساعدات جنوب القطاع ووسطه. وفي السياق، فاد مصدر طبي في مجمع ناصر باستشهاد 14 فلسطينيا قرب مواقع توزيع مساعدات تابعة للشركة الأمريكية في مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. كما أكد مستشفى العودة وصول نحو 30 مصابا بعد استهداف إسرائيلي طال منطقة قرب مركز توزيع مساعدات في محيط حاجز نتساريم وسط القطاع. كان الاحتلال استهدفه أمس أيضا، مما أدى إلى استشهاد وإصابة فلسطينيين. أفاد مصدر بمجمع ناصر الطبي في قطاع غزة باستشهاد طفلة نتيجة سوء التغذية في مستشفى الأطفال والولادة بخان يونس جنوبي القطاع، ويأتي ذلك في ظل مواصلة الاحتلال إغلاق معابر القطاع ومنع إدخال المساعدات وعدم السماح بعبور شاحنات الإغاثة. وكان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أعلن سابقا أن أكثر من 70,000 طفل في غزة يواجهون مستويات حادة من سوء التغذية، مؤكدا ضرورة السماح بوصول المساعدات فورا ودون قيود إلى القطاع الفلسطيني المحاصر. انطلقت مسيرة تضامنية دولية مع غزة بمشاركة آلاف المتضامنين مع 32 دولة بهدف كسر الحصار ووقف حرب الإبادة التي يشنها كيان الاحتلال على القطاع. وينظم الفعالية تحالف المسيرة العالمية إلى غزة الذي له ممثلون في دول أوروبية وأمريكية وعربية وآسيوية. أعلنت شرطة لوس أنجلوس حظر التجمع في المدينة وسط مواجهات بين الحرس الوطني ومتظاهرين محتجين رافضين لترحيل المهاجرين. وقد انتشر المئات من قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس استباحة لأوامر الرئيس دونالد ترامب، الذي وجه بإرسال 2,000 جندي من الحرس الوطني إلى الولايات لمواجهة المحتجين. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. إيران تؤكد أنها ستهاجم منشآت الكيان الصهيوني النووية السرية بدقة إذا استهدفت منشآتها النووية. طهران تؤكد أنها عدت خطوات مسبقة لمواجهة أي قرار يتخذ ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وانطلاق مسيرة تضامنية بمشاركة الآلاف من عشرات الدول بعد اختطاف الاحتلال سفينة مادلين. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول أي 19 مترا وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الخامسة والنصف عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات
وأسرار
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم ونحن نجدد اللقاء بكم عبر محطة أخرى من محطات بيان الأسرار البيانية في القرآن الكريم من خلال برنامجكم آيات وأسرار،
حيث سنطرح من خلال الاستعانة بخبير البرنامج ظاهرة التوكيد باعتبارها من الأساليب اللغوية والبلاغية التي استند إليها القرآن الكريم في التعبير عن أغراضه المختلفة. ندعوكم لأن تكونوا برفقتنا.
مستمعينا الأفاضل، التوكيد وعدمه من أساليب البيان العربي، فقد لا يحتاج الكلام إلى توكيد فتأتي ألفاظ الجملة بغير توكيد، وقد تحتاج الجملة إلى مؤكد أو أكثر حسب المقام والموضوع فيؤتى بالمؤكدات المطلوبة.
نعم أعزائنا، والتوكيد واضح في البيان القرآني يحكمه السياق الذي وردت فيه الجملة القرآنية ويراعى فيه حاجة السياق إلى نوع التأكيد، ويتم ذلك كله بالتوازن الدقيق المقصود.
والتوكيد القرآني كله يمثل وحدة متكاملة ومنظور إليه نظرة شاملة، وقد روعيت في ذلك جميع مواطنه، فهو يؤكد في موطن ما مراعيا موطنا آخر سواء كان قريبا أم بعيدا، فندرك أنه أكد في هذا الموطن لسبب اقتضى التوكيد ولم يؤكد في موطن آخر يبدو شبيها به لانعدام موجبه.
وكذلك في اختيار المؤكدات، فقد يؤكد بالنون الخفيفة مثلا، وفي موطن آخر بالنون الثقيلة، كل ذلك بحسب منظور فني كامل متكامل في كل القرآن. فجاء التوكيد في القرآن كأنه لوحة فنية واحدة فيها من عجائب الفن ما يجعل أمهر الفنانين يقف أمامها مبهورا مندهشا مقرا بعجز الخلق أجمعين عن استخلاص عجائب القرآن فضلا عن الإتيان بمثله.
طيب الآن مستمعينا الأفاضل نترك هذا الوحي للزميلة منار عبد الجبار مع فضيلة الدكتور سعد الشحمان.
شكرا لك الزميل أحمد، أحييك الدكتور سعد الشحمان، أهلا وسهلا بك لحضورك في الأستوديو.
حياكم الله وأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحيي المستمعين الكرام.
شكرا جزيلا دكتور. بالنسبة للتوكيد بنوعيه اللفظي والمعنوي ودلالاته واستخداماته في اللغة العربية، حبذا لو تحدثنا عن ذلك.
نعم إن شاء الله. في الحقيقة التوكيد هو نوع من الموضوعات اللغوية التي يعني يبحثها العلماء في علمي النحو والبلاغة. أيضا والتوكيد في الحقيقة يعني إذا أردنا أن نعرفه فهو نقول يعني في هذا المجال أنه تكرار الكلمة. ممكن أن تكون كلمة، ممكن أن تكون جملة أيضا بلفظها أو بمعناها. معناها، والهدف منه هو إزالة الشك والالتباس في ذهن المخاطب. وأيضا قد يأتي لتقوية المعنى وتثبيته، وهو نوعان، نوع لفظي ونوع معنوي. اللفظي كما يدل عليه اسمه هو أن نكرر المؤكد. الكلمة والجملة المؤكدة مرتين. كقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا في سورة الفجر. وأما بالنسبة إلى التوكيد المعنوي هو أن نكرر الكلمة بمعناها، لا أن نكررها نفسها أكثر من مرة. أن نكرر الكلمة بمعناها، طبعا عندما نقول بمعناها يعني هنالك بعض الألفاظ الخاصة المستخدمة للتوكيد من مثل النفس والعين وكلا وكلتا وكل وجميع وأجمعين.
طيب. نعم. دكتور لو سمحت أن تذكر لنا بعض الأمثلة التي وردت في القرآن الكريم عن التوكيد بنوعي اللفظي والمعنوي.
نعم الأمثلة كثيرة، سبق وأن ذكرت المثال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا للتوكيد اللفظي. وهناك أيضا بعض الأمثلة على التوكيد المعنوي وخاصة بالنسبة إلى كلمة كل. كقوله تعالى في سورة الأنفال ويكون الدين كله وقاتلوهم طبعا إلى أن يقول ويكون الدين كله لله. وأيضا قال تعالى في سورة البقرة وعلم آدم الأسماء كلها. طبعا أريد أن أذكر هنا من ألفاظ التوكيد الأخرى كلمة أجمع. التي تجمع على أجمعون وأجمعين. أيضا هناك مثال من القرآن الكريم يقول تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وقال تعالى في سورة يوسف وأتوني بأهليكم أجمعين. والأمثلة والنماذج طبعا كثيرة جدا.
نعم نشكرك دكتور سعدي الشحمان على حضورك معنا في الأستوديو.
حياكم الله.
شكرا جزيلا. وهذه عودة إلى مستمعين الكرام لكن بعد هذا الفاصل.
نشكر للزميلة منار وفضيلة الدكتور هذه الحوارية الجميلة، حياكم الله مستمعينا الأفاضل.
نعم شكرا جزيلا لك أحمد. أعزائنا الكرام فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
أعزائنا المستمعين حياكم الله. من أمثلة التوكيد في القرآن الكريم أنه تعالى توعد المتكبرين بالعذاب في نار جهنم وأخبر أن جهنم مثواهم وهي بئس المثوى لهم، وقد ورد ذلك في ثلاث آيات هي كالتالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. والآية الأخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ثم الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. صدق الله العلي العظيم.
نعم مستمعينا، فموضوع الآيات الثلاث واحد، وهو دخول الكافرين المتكبرين نار جهنم، والنص على أن جهنم هي بئس المثوى والمقام لهم، ولكن الآية الأولى تميزت عن الآيتين الأخريين بالتوكيد، حيث أدخلت لام التوكيد على جملة ذم المتكبرين، ولذلك وردت الجملة خالية من التوكيد في قوله تعالى فبئس مثوى المتكبرين. فلماذا أكدت الآية الأولى ولم تؤكد الآيتان الأخريان؟
يبدو لنا مستمعينا الأفاضل أن السبب في ذلك هو أن الكفار المتكبرين المذكورين في آيات سورة النحل هم أشد كفرا وأكبر جرما من الكفار المتكبرين المذكورين في آيات سورتي الزمر وغافر، ولذلك احتاجت الجملة التي تتحدث عنهم في سورة النحل إلى التوكيد. فالكفار المذكورون في سورة النحل كانوا يقولون عن القرآن إنه أساطير الأولين، وهم دعاة شر وضلال، ضلوا بأنفسهم وكفروا، ثم أضلوا غيرهم بأن دعوهم إلى الكفر. وقد فصلت الآيات في الحديث عن أعمال الكفار السيئة وعرض صفاتهم الذميمة، ولذلك جاء التوكيد مقرونا بلام التوكيد.
وهكذا مستمعين الأفاضل، فإن لام التوكيد في قوله تعالى فلبئس مثوى المتكبرين تتناسب مع الحديث عن الكفار المتكبرين الأشد والأعتى والأخبث، وتتناسب مع تفصيل الحديث عن صفات الكفار المتكبرين وأعمالهم. أعزائنا المستمعين، أنتم على موعد مع برنامج آيات وأسرار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. آيات وأسرار برنامج نحاول من خلاله الغوص في أعماق الأسرار الأدبية والبلاغية للبيان والتعبير في آيات الذكر الحكيم، من خلال الاستعانة بخبير البرنامج سعد الشحمان.
وقد يأتي القرآن بألفاظ التوكيد المعروفة مسمين الأفاضل في المواطن التي تتطلب ذلك، ويتركها في مواطن أخرى تبدو شبيهة بها، فتكون آية مؤكدة وتكون آية أخرى غير مؤكدة، مع أن موضوع الاثنين واحد واحد. مستمعين الأطايب، ومن الأدوات التي استخدمت في الذكر الحكيم كثيرا في الدلالة على التوكيد التوكيد بالنونين الثقيلة والخفيفة، ومن لطائف البيان القرآني المعجز اجتماع نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة في الآية 32 من سورة يوسف في قوله تبارك وتعالى ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
أعزائنا، الآية واردة في سياق مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام، واعترافها بذلك صراحة أمام نسوة كبراء المدينة، ثم تهديدها ليوسف عليه السلام بالسجن والإذلال إن لم يستجب لها. فأدخلت نون التوكيد الثقيلة على تهديد يوسف بالسجن ليسجنن، بينما أدخلت النون الخفيفة على تهديده بالإذلال في قوله وليكونن من الصاغرين. فما الحكمة من ذلك؟
نعم مستمعينا الأفاضل، من المعلوم أن التوكيد بالنون الثقيلة أشد من النون الخفيفة، وإدخالها على التهديد بالسجن لأن امرأة العزيز كانت شديدة الحرص على إدخال يوسف عليه السلام السجن، لأنه أهان كبرياءها ولم يستجب لمراودتها فأرادت عقابه بالسجن، وكانت حريصة على ذلك، كما أنها كانت قادرة عليه لأنها امرأة العزيز، ولذلك طالبت زوجها العزيز بسجنه عندما اتهمته بمراودته لها. قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم.
الدليل على حرص امرأة العزيز على سجن يوسف نجاحها في ذلك، حيث أمرت زوجها العزيز بذلك وأوعز بدوره إلى رجاله فأدخلوه في السجن. قال تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. واللطيف إدخال نون التوكيد على الفعل الذي يخبر عن سجن رجال الحكومة ليوسف تنفيذا لإشارة العزيز المنفذ لأمر زوجته، وذلك في قوله ليسجننه حتى حين.
وهكذا توافق إدخال نون التوكيد الثقيلة على تهديد امرأة العزيز بسجن يوسف مع تصميم القوم على سجنه تنفيذا لتهديدها، هذا في حين أن الفعل الثانية لم يؤكد بالنون الثقيلة في قوله تعالى ليكونا من الصاغرين، وإنما أكد بنون التوكيد الخفيفة لأنه كان أمرا ثانيا بالنسبة إلى امرأة العزيز.
وبذلك أعزائنا الأفاضل، فعندما اقتضى المقام زيادة في التوكيد استعملت نون التوكيد الثقيلة التي هي نونان في الحقيقة، وحينما اقتضى المقام تخفيف التوكيد استعملت نون التوكيد الخفيفة التي هي نون واحدة، فتجاورت النونان الثقيلة والخفيفة في آية واحدة في البيان القرآني المعجز في قوله عز من قائل:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين.
أيها الإخوة والأخوات، انتظرونا في الحلقة القادمة من برنامج آيات وأسرار.
نعم، حتى ذلك الحين نترككم في حفظ ورعاية الله عز وجل، وشكرا لكم على طيب المتابعة، كما نتقدم بشكرنا وامتناننا لضيف البرنامج الأستاذ الدكتور سعدي الشحمان على مساهمته في هذا البرنامج.
شكرا لكم، إلى اللقاء.
جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. قد جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. العون عونك في البلاء، لا خفا، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم. قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. أنا قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. العون عونك في البلاء، لا خفا، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم.
في الخطوب قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم من كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم
العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا وطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا وطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم
قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 139 من كلام له عليه السلام في وقت الشورى. ليسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم وعائدة كرم، فاسمعوا قولي وعوا منطقي، عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا اليوم تنتضى فيه السيوف وتخان فيه العهود، حتى يكون بعضكم أئمة لأهل الضلالة وشيعة لأهل الجهالة. الخطبة 140 في النهي عن غيبة الناس. وإنما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية، ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم عنهم، فكيف بالعائب الذي عاب أخاه وعيره ببلواه؟ أما ذكر موضع ستر الله عليه من ذنوبه مما هو أعظم من الذنب الذي عابه به؟ وكيف يذمه بذنب قد ركب مثله؟ فإن لم يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد عصى الله فيما سواه مما هو أعظم منه. ويم الله لئن لم يكن عصاه في الكبير وعصاه في الصغير لجراءته على عيب الناس أكبر. يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه. فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. الخطبة 141، ومن كلام له عليه السلام في النهي عن سماع الغيبة وفي الفرق بين الحق والباطل. أيها الناس، من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال، أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام ويحيل الكلام وباطل ذلك يبور. والله سميع وشهيد، أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع. فسئل عليه السلام عن معنى قوله هذا، فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه ثم قال: الباطل أن تقول سمعت، والحق أن تقول رأيت. الخطبة 142 من كلام له عليه السلام في المعروف في غير أهله. وليس لواضع المعروف في غير حقه وعند غير أهله من الحظ فيما أتى إلا محمدة اللئام وثناء الأشرار ومقالة الجهال، ما دام منعما عليهم ما أجود يده وهو عن ذات الله بخيل. وفي مواضع المعروف قال عليه السلام: فمن آتاه الله مالا فليصل به القرابة، وليحسن منه الضيافة، وليفك به الأسير والعاني، وليعط منه الفقير والغارم، وليصبر نفسه على الحقوق والنوائب ابتغاء الثواب، فإن فوزا بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة إن شاء الله. وقال عليه السلام في كلماته القصار في صفة المؤمن: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدرا وأذل شيء نفسا، يكره الرفعة ويشنأ السمعة، طويل غمه بعيد همه، كثير صمته مشغول وقته، شكور صبور مغمور بفكرته، ضنين بخلته، سهل الخليقة لين العريكة، نفسه أصلب من الصلد وهو أذل من العبد. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع الله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
لآلئ ودرر، في المواعظ قالت الحكماء: السعيد من وعظ بغيره. لا يعنون من وعظه غيره، ولكن من رأى العبر في غيره فاتعظ بها في نفسه، ولذلك كان الإمام الحسن سلام الله عليه يقول:
اقدعوا هذه النفوس فإنها طلعة، وحادثوها بالذكر فإنها سريعة الدثور، وعصوها فإنها إن أطيعت نزعت إلى شر غاية.
قال يحيى بن زكريا عليه السلام للمكذبين من بني إسرائيل:
يا نسل الأفاعي، من دلكم على الدخول في مساخطة الله الموبقة لكم؟ ويلكم، تقربوا بعمل صالح، ولا تغرنكم قرابتكم من إبراهيم عليه السلام، فإن الله قادر على أن يستخرج من هذه الجنادل نسلا لإبراهيم. إن الفأس قد وضعت في أصول الشجر، فأخلق بكل شجرة مرة الطعم أن تقطع وتلقى في النار.
وقال رجل لبعض الحكماء:
أضني.
لا يراك الله بحيث نهاك، ولا يفقدك من حيث أمرك.
زدني موعظة.
جميع المواعظ كلها منتظمة في طرف واحد.
ما هو؟
تجمع على طاعة الله، فإذا أنت قد حويت المواعظ كلها.
وعظ حكيم قوما فقال:
يا قوم، استبدلوا العواري بالهبات تحمد العقبى، واستقبلوا المصائب بالصبر تستحق النعمة، واستديموا الكرامة بالشكر تستوجب الزيادة.
وقال حكيم لبنيه:
يا بني، إياكم أن تكونوا بالأحداث مغترين ولها آمنين، فإني والله ما سخرت من شيء إلا نزل بي مثله، فاحذروها وتوقعوها، فإنما الإنسان في الدنيا غرض تتعاوره السهام.
وقال شاعر:
إذا ما الدهر جر على أناس حوادثه أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا.
دخل ابن السماك على الرشيد، فلما وقف بين يديه قال له:
عظني يا ابن السماك وأوجز.
كفى بالقرآن واعظا. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. هذا وعيد لمن طفف في الكيل، فما ظنك بمن أخذه كله؟
في الرياء
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إياكم والشرك الأصغر.
قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال:
الرياء.
قال لقمان الحكيم لابنه:
احذر واحدة هي أهل للحذر.
وما هي؟
إياك أن تري الناس أنك تخشى الله وقلبك فاجر.
جاء في الحديث الشريف:
من أصلح سريرته أصلح الله علانيته.
في الغيبة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إذا قلت في الرجل ما فيه فقد اغتبته، وإذا قلت ما ليس فيه فقد بهته.
وعاب رجل رجلا عند بعض الأشراف فقال له:
لقد استدللت على كثرة عيوبك بما تكثر من عيوب الناس، لأن طالب العيوب إنما يطلبها بقدر ما فيه منها. أما سمعت قول الشاعر: لا تهتكن من مساو الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا من مساويك. واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك.
قال الأحنف:
رب رجل لا تغيب فوائده وإن غاب، وآخر لا يسلم منه جليس وإن احترس.
وقال شاعر:
لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وابدأ بنفسك وانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم.
Thank you.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة عرش الغروب بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغروب
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
هايتك رحمتك تسحر كلمتك
انت للمذنب نبي الرحمه يا نبينا نور وجهك بدد الظلمه هل علينا وبعطف كل جاهل تعلمه اصل دينه يا صفات الباري يا حلمه يا حنينه كهفك ملا ذلك القلب كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملاذ الكل قلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغروب
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن
الحادية عشرة ليلا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أيها الأخوة الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمير رضوان يصحبكم إلى حصاد المساء وفي عناوينها إيران تؤكد أنها ستهاجم منشآت الكيان الصهيوني النووي السرية بدقة إذا استهدفت منشآتها النووية طهران تؤكد أنها عدت خطوات مسبقة لمواجهة أي قرار يتخذ ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وانطلاق مسيرة تضامنية بمشاركة الآلاف من عشرات الدول بعد اختطاف الاحتلال سفينة مادلين أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعين الأفاضل وأهلا بكم إلى التفاصيل أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن وزارة الاستخبارات